يصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأل التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في الفصل التاسع في صلاة الخوف. المصنف راح يتحدث فيما يرتبط بصلاة الخوف في أكثر من جهة. الجهة الأولى في اشتراط السفر أو عدم اشتراطه، وفي صحة الجماعة وعدم صحتها. الناحية الأولى من نواحي صلاة الخوف هو أن يتحدث في القصر والتمام والجماعة والفرادة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي راح يتحدث بالمصنف هو شروط صلاة الخوف، ثم قبل أن يبين في الأمر الثالث كيفية صلاة الخوف يبين السبب في تسمية الصلاة. فالمصنف راح يتحدث في أمور أربعة. الأمر الأول فيما يرتبط بالسفر والحضر والفرادة والجماعة. يقول المصنف: أجمعوا على أن صلاة الخوف تقصر في السفر. إذا كانت الحرب واقعة في سفر بين البلد بلد المسلمين وبين بلد الحرب البلد الذي وقع فيه الحرب مسافة شرعية، إذا وقعت الحرب في السفر فلا شك ولا ريب ولا خلاف في كون صلاة الخوف مقصورة. صلاة العشاء الظهرين تقصر، تتحول من 4 ركع إلى ركعتين، فتقصر صلاة الخوف. الصلاة في ظرف الخوف تكون مقصورة إذا كانت في السفر بلا شك وبلا خلاف. أما إذا كانت في الحضر، إذا كان مكان الواقعة مكان الحرب قريبا من بلد المسلمين بحيث ليس هناك مسافة شرعية بين بلد الحرب وبين بلد المسلمين، هل تقصر صلاة الخوف أو لا؟ الجواب يقول المصنف: نعم، تقع صلاة الخوف مقصورة وإن كانت في الحضر، لكن هذا مو إجماع كما في الحالة السابقة. أجمعوا على أن صلاة الخوف تكون مقصورة إذا وقعت في السفر، أما إذا وقعت في الحضر فالصحيح الأصح من بين القولين هو أن صلاة الخوف تقصر أيضا، لكن البعض ادعى عدم قصر صلاة الخوف فيما لو كانت في الحضر، كما نقل ذلك المحقق في المعتبر، نقل عن بعض، هذا القائل به مجهول ما معروف، لكن المحقق في المعتبر نقل هذا القول، وأن صلاة الخوف لا تقصر إلا في السفر، أما إذا وقعت صلاة الخوف في الحضر تكون تامة لا تكون مقصورة. حجة هذا القائل، ادعى هذا القائل أن صلاة الخوف إذا كانت في الحضر لا تكون مقصورة، شنو دليله؟ شنو حجة هذا القول؟ هذا القائل استدل بظاهر الآية، الآية الكريمة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. هذا المدعي قال أن قصر الصلاة يشترط فيه شرطان. الشرط الأول الخوف، ذيل الآية قالت إن خفتم، هذا شرط، شرط قصر الصلاة الخوف، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو السفر، بداية الآية صدر الآية قال وإذا ضربتم في الأرض، يعني إذا سافرتم، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فالحكم بوجوب القاصر مترتب على موضوع، على موضوع مركب من جزئين: الجزء الأول الخوف المذكور في ذيل الآية، والجزء الثاني السفر المذكور في صدر الآية. إذن لا نقول بأن صلاة الخوف تقصر مطلقا، لا، إنما تقصر صلاة الخوف إذا وقعت في السفر، أما إذا وقعت في الحضر يختل الركن الأول من ركني الموضوع فلا يترتب الحكم، وهو وجوب القاصر أو جواز القاصر، جواز بالمعنى الأعم ما لنا علاقة بالحكم. الآن قاعد نتحدث بالموضوع جيد. فإذا البعض استدل بظاهر الآية وقال بأن صلاة الخوف إنما تقصر إذا وقعت في السفر لا في الحضر، هذا حجة من قال بعدم القصر في الحضر. جواب الدليل الثاني، دليل القول الثاني، دليل المصنف والأكثر اللي التزموا بالتقصير حتى في الحضر، أولا قالوا هذا الدليل ليس بتام، ثانيا هم عندهم دليل راح نقرأ عدم تمامية هذا الدليل. شنو لاحظوا حتى نقرأ العبارة؟ الخصم استدل بما يظهر من الآية، ظاهر الآية أن الحكم مترتب على موضوع مركب من جزئين. شنو معنى؟ معناه أن القاصر لا يتم إلا مع السفر زائدا الخوف. جواب واضح، نقول هذا الظاهر من الآية صحيح، لكن نحن رفعنا اليد عما يظهر من الآية في السفر من دون خوف، مو في حالات السفر، من دون خوف. إذا شخص يريد يسافر إلى مكان بينه وبين هذا المكان مسافة شرعية من دون أدنى خوف، أصلا هو رايح يزور أقاربه مستمتع، شنو الحكم؟ يجب أن يقصر؟ لو نقول لا بد من الخوف، لا، نقول يجب أن يقصر. أجمعوا على أن السفر المجرد من الخوف هذا يجب فيه التقصير. هذا المورد خرج عن الآية وعن ظاهر الآية بالإجماع، صحيح؟ فنقول هكذا في العنوان الثاني، هكذا في الخوف المجرد عن السفر. قلنا السفر المجرد عن الخوف هذا لا شك ولا ريب في وجوب القصر فيه. بالمقابل أيضا نقول نرفع اليد عن ظاهر الآية فيما يرتبط بالعنوان الثاني، وهو الخوف من دون سفر. الخوف من دون سفر أيضا يوجب التقصير، وبذلك نلتزم بوجوب التقصير في صلاة الخوف وإن كانت في الحضر لا في السفر. كما رفعنا اليد عن ظاهر الآية بالإجماع، أيضا نرفع اليد عن ظاهر الآية فيما يرتبط بالخوف المجرد عن السفر بالنص الصحيح. إذن نص صحيح، لاحظوا هذا الدليل. الآن ردينا دليل الخصم، دليلنا شنو بعد؟ ردينا دليل الخصم، دليلنا روايات صحيحة، منها صحيح الزرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي النافلة، عفوا قريت صحيحة ثانية، صحيح الزرارة عن أبي جعفر الإمام الباقر قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ يسأل صلاة الخوف وصلاة السفر يقصران جميعا؟ قال نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر أو أن تقصر من صلاة السفر لأن فيها خوفا. الإمام قاعد يجعل مقابلة بين صلاة الخوف وبين صلاة السفر. صلاة الخوف موضوع مستقل، موضوع مستقل تمام، موضوع القصر هو الخوف في قبال عنوان ثاني اسمه السفر. فإحنا نلتزم بأن الخوف لوحده موضوع مستقل لوجوب القصر، سواء كان هناك سفر العنوان الثاني أو لم يكن. هاي صلاتين، صلاة السفر غير صلاة الخوف. نعم الحكم واحد وهو وجوب التقصير، لكن موضوع السفر غير موضوع الخوف. فلا نشترط، لا نشترط في وجوب قصر صلاة السفر، قصر صلاة الخوف أن تكون في السفر. السفر موضوع ثاني مستقل غير مسألة الخوف. الإمام يقول صلاة الخوف أحق بالتقصير من صلاة السفر. يعني شنو؟ يعني صلاة الخوف مقصورة وإن وقعت في الحضر، بل هي أحق بالحكم من صلاة السفر. هذا دليل على أن الخوف موضوع مستقل للتقصير غير مسألة السفر. فإذا بهذا النص الصحيح يمكن أن نرفع اليد أيضا عن ما يظهر من الآية. صحيح الآية ظاهرة في كون الحكم موضوعا مركب من الجزئين، لكن الإجماع دل على أن السفر لوحده من دون خوف موجب للتقصير. والنص الصحيح صحيح الزرارة دلت على أن الخوف لوحده ولو من دون سفر هذا موجب للتقصير. فبواسطة الإجماع والنص الصحيح نرفع اليد عن ظاهر الآية. قال: وهي صلاة الخوف مقصورة سفرا إجماعا، يعني صلاة الخوف في حال السفر مقصورة بالإجماع لا خلاف في ذلك. وحضرا يعني صلاة الخوف مقصورة في الحضر، لكن شنو؟ على الأصح في قبال من نقل المحقق في المعتبر عنه عدم القاصر، على الأصح للنص. هذا للنص دليلنا، دليلنا على أن صلاة الخوف في الحضر مقصورة. شنو الدليل؟ هذا النص اللي قرأناه صحيح زرارة. قال: وحجة مشترط السفر، هذا الذي اشترط السفر في شنو؟ في قصر صلاة الخوف. قال صلاة الخوف لا تقصر إلا باشتراط السفر. قال: وحجة مشترط السفر بظاهر الآية. قال: وحجة، قرأتها مو صحيح. قال: وحجة مشترط السفر بظاهر الآية حيث اقتضت الجمع مندفعة. هاي الحجة مندفعة. شنو الحجة؟ الحجة هو ظاهر الآية. قال ظاهر الآية يقتضي الجمع بين العنوانين حتى يترتب شنو؟ الحكم بالتقصير. الجمع بين العنوانين، هاي الآية تقتضي أن لابد من الجمع بين الخوف وبين السفر حتى نحكم بشنو؟ بوجوب التقصير. قال: ظاهر الآية حيث اقتضت، يعني الآية اقتضت شنو؟ الجمع، يعني الجمع بين العنوانين السفر والخوف. الآية قالت: وإذا ضربتم في الأرض، هذا عنوان السفر. ثم بعد ذلك قالت: إن خفتم، هذا عنوان الخوف. فمقتضى الآية هو الجمع بين عنوان السفر الضرب في الأرض وعنوان الخوف حتى يترتب لا جناح عليكم أن تقصروا في صلاتكم، حتى يترتب الحكم بالتقصير. الآية تقتضي الجمع. قال: حيث اقتضت الجمع مندفعة، هاي الحجة وهذا الدليل مندفع. بمن مندفع؟ منقوط بالسفر، بالقصر للسفر المجرد عن الخوف. بالسفر المجرد عن الخوف، شو تقولون بالسفر المجرد عن الخوف؟ شخص يزور أرحامه يسافر من دون خوف، شنو حكمه؟ يجب التقصير فيه. اجماعا هم اجمعوا على ان السفر المجرد عن الخوف يوجب التقصير. نقول بالمقابل ايضا نقول الخوف المجرد عن السفر يوجب التقصير، لكن مو اجماعا، انما بالنص اللي الان قريناه، بالنص الصحيح. قال: والنص محكم فيهما، النص محكم في السفر المجرد عن الخوف والخوف المجرد عن السفر. لأن هذا النص اللي قريناه صحيح زرارة وإن دل على ما ندعيه من أن الخوف المجرد عن السفر يوجب التقصير صحيح، لكن بنفس الوقت هو يدل على المقابل، على أن السفر المجرد عن الخوف أيضا يوجب التقصير، لأن الإمام قابل بين السفر وبين الخوف. كما أن الخوف المجرد عن السفر يوجب التقصير، كذلك السفر المجرد عن الخوف يوجب التقصير. هذا النص هو مستند المجمعين قد يكون، لأن هذا أيضا يدل على ما دل عليه الإجماع. قال: والنص محكم في العنوانين، السفر المجرد عن الخوف والخوف المجرد عن السفر. محكم يعني شنو؟ يعني نرجع له، هو الحكم اللي يفصل بيننا وبين ظاهر الآية. هيك نقرأ؟ البعض قال لا، قال نقرأ هيك: والنص محكم من دون تشديد. يعني شنو؟ يعني يقول الآية من المتشابه، أحسنتم، الآية اللي يظهر منها أن وجوب التقصير موضوع مركب من السفر والخوف، هذا من المتشابه اللي اجى النص الصحيح وبينه، هذا كأنما من المتشابه اللي اجى النص المحكم وصار حاكما على المتشابه ومبينا للمتشابه. قال والنص محكم فيهما. زين، هذا فيما يرتبط بالسفر والحضر. أما ما يرتبط بالجماعة والفرادة أيضا نفس الخلاف تقريبا الذي وقع في السفر والحضر وقع في الجماعة والفرادة. صلاة الخوف، سواء قلنا بأن صلاة الخوف تقصر في السفر فقط كما ادعي، أو كانت صلاة الخوف تقصر مطلقا ولو في غير السفر كما هو الصحيح. نسأل، نقول صلاة الخوف المقصورة بقطع النظر عن الخلاف المتقدم، صلاة الخوف هل يجوز وهل شرعت الجماعة في صلاة الخوف مطلقا؟ هل صلاة الخوف مشروعة جماعة أو فرادة؟ يعني صلاة الخوف مشروعة مطلقا جماعة أو فرادة؟ لو مشروعة فقط جماعة، يقول صلاة الخوف القدر المتيقن منها أن توقع جماعة، أن تصلى صلاة الخوف جماعة. أداء صلاة الخوف جماعة هذا مجمع عليه، هذا محل إجماع. إذا صليت صلاة الخوف جماعة صلاة الخوف صحيحة بالإجماع. لكن السؤال، هل يجوز أن تصلى صلاة الخوف فرادة؟ الشارح يقول والمصنف يقول الصحيح هو الجواز، الصحيح هو الجواز في قبال قول الشيخ الطوسي في المبسوط. قال الشيخ الطوسي في المبسوط قال صلاة الخوف إنما تشرع جماعة، أما إذا لم يتمكن المقاتلون المسلمون من أداء الصلاة جماعة تسقط صلاة الخوف، لا تشرع صلاة الخوف فرادة كما في صلاة العيد في زمان الحضور، في زمان الحضور لا تقع إلا جماعة، كما في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا تشرع إلا جماعة، ما يصير واحد يصلي الجمعة لوحده. أيضا صلاة الخوف كذلك. الشيخ الطوسي في المبسوط قال إن صلاة الخوف إنما شرعت جماعة ولا تجوز فرادة. المصنف تبعا للأكثر التزم بالجواز سواء كانت جماعة أو فرادة. قبل دليل المصنف شنو دليل الشيخ بالمبسوط؟ الشيخ بالمبسوط قال إن النبي صلى الله عليه وآله إنما صلى صلاة الخوف جماعة، صلاة النبي لصلاة الخوف جماعة، هذا دليل على أن الصلاة لا تقع إلا جماعة، صلاة الخوف لا تشرع إلا جماعة. جواب واضح مما قرأناه في الأصول. شنو دليلك أيها الشيخ الطوسي؟ قلت فعل النبي. كمل بعد، قول والفعل شنو؟ والفعل من السنة. لا، قبل أن نجاوب هو قاعد يكمل يقول الفعل من السنة، مو فقط قول النبي سنة، فعله وتقريره. احنا نجاوب نقول له ها، فعل النبي الذي يعد من السنة، فعل المعصوم الذي يعد من السنة، قرينا بالأصول. الفعل مجمل لا يدل على أكثر من الجواز ولا يدل على الوجوب، لا يدل على الاشتراط. افرض ان النبي خارجا صلى الله عليه وآله بالخارج واقعا لم يصلي الا جماعة، هذا مو دليل على اشتراط الجماعة. صلاة النبي خارجا لصلاة الخوف جماعة هذا لا يدل على الاشتراط، اقصى ما يمكن ان يدل عليه هو الجواز، هذا لا يدل على الاشتراط. ماكو بالفعل فد دلالة فد إشارة تدل على الاشتراط. الاشتراط يحتاج إلى خصوصية، الاشتراط بينها خصوصية، الفعل مجرد عن خصوصية الاشتراط. يعني كأنما هذا الذي وقع جماعة وقع اتفاقا، هذا لا يعني عدم مشروعية الفرادات. يعني شخص دائما هو يفعل هذا الفعل. هذا مو معناه أن الفعل المقابل هو ليس بجائز وليس بمشروع، لا، اتفاقا هو وقع خارجا جماعة. أما أن الجماعة شرط، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مؤنة زائدة، غير مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى جماعة، فإذا الفعل مجمل لا يدل على الاشتراط. زين، إذا ردينا دليل الخصم، إحنا دليلنا شنو على الجواز؟ دليلنا شنو على المشروعية؟ المشروعية تحتاج إلى دليل. يقول إطلاق النص المتقدم، إطلاق صحيحة زرارة المتقدمة. صحيحة زرارة المتقدمة تحدثت عن صلاة الخوف وعن صلاة السفر، وما قيدت صلاة الخوف بالجماعة. إذن إطلاق الدليل دليل على جواز إيقاع صلاة الخوف فرادى ولا تشترط الجماعة. قال جماعة إجماعا، خلينا نقرأ النص. قال صحيح زرارة: قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لأن فيها خوفا. صلاة الخوف أحق أن تقصر، شلون تقصر؟ جماعة فرادى مطلقة، ما قيدت الرواية بشيء. قال جماعة إجماعا وفرادى على الأشهر لإطلاق النص، هذا دليل جواز ومشروعية الفرادى، دليل القول الأشهر لإطلاق النص. واستناد مشترطها، استناد مشترط الجماعة، يعني استناد الشيخ الطوسي في المبسوط إلى فعل النبي، واستند إلى فعل النبي، إلى فعل النبي لصلاة الخوف جماعة، لا يدل على الشرطية. هذا استناد مشترطها إلى فعل النبي، لا، ها جماعة لا يدل على الشرطية، يعني فعل النبي للصلاة جماعة هذا لا يدل على اشتراط الجماعة. كما لو كان شخص يواظب على صلاة الجماعة، شنو نقول؟ يعني الصلاة اليومية لا تصح إلا جماعة؟ لا، هو لأجل الاستحباب مثلا. قال واستناد مشترط إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله لها جماعة لا يدل على الشرطية، فيبقى ما دل على الإطلاق سالما. تبقى صحيحة زرارة الدالة على الإطلاق، إطلاق المشروعية جماعة أو فرادى، يبقى سالم من المقيد، ماكو ما يدل على تقييد هذا الإطلاق. هذا واستناد مشترط، هذا الاستناد هذا مبتدئ، شنو خبره؟ خبره لا يدل على الشرطية. هاي العبارة مو كلش مسبوكة سبك جيد من الشارح. احنا ندري ان الخبر يتحد مع المبتدأ، اكون نحو اتحاد. الاستناد لا يدل على الشرطية، الاستناد مو لا يدل على الشرطية. قول الاستناد شنو؟ انا اذا اريد اصيغ العبارة، انت اذا تريد اصيغها شو تقول؟ تقول والاستناد مشترطها الى فعل النبي لها جماعة غير تام. هيجي الاستناد مو صحيح، الاستناد غير تام. ليش؟ لعدم دلالة الفعل على الاشتراط، لأن الفعل لا يدل على الاشتراط. أما أنا نقول أن الاستناد لا يدل، اللي لا يدل مو الاستناد، اللي لا يدل منه الفعل، أحسنتم، فعل النبي لا يدل. فقول أن الاستناد ليس تاما لأن الفعل لا يتم. قال فلذا بل، قال وهي أنواع كثيرة. الآن فرغنا من البحث الأول، البحث الأول شنو كان؟ كان في، ما أقول كيفية الصلاة، أقول في خصوصيات صلاة الخوف، قصر في السفر والحضر جماعة وفرادى، فرغنا منه. الآن ننتقل إلى بحث آخر، إلى شروط صلاة الخوف، ما هي شرائط صلاة الخوف؟ الشارح قبل ذلك يقول المصنف ذكر صلاة من صلوات الخوف، صلاة الخوف البعض أوصلها إلى 10 أنواع، 10 أصناف من صلاة الخوف: صلاة عصفان، صلاة ذات الرخاء، صلاة بطن النخل، صلاة شدة الخوف، صلوات متعددة لصلاة الخوف، صلاة المطاردة قريناها ربما بالشرائع مرت علينا، صلاة المطاردة وأحيانا يعنونون يقولون صلاة الخوف والمطاردة. فصلاة الخوف مو كيفية واحدة، صلاة الخوف مو صنف واحد، أصناف متعددة. المصنف ذكر هذا الصنف المعروف المشهور، صلاة ذات الرقاع. رقاع جمع رقعة، رقعة هاي اللي يكتب عليها يعني ورقة ذاك الزمان. صلاة ذات الرقاع جمع رقعة مثل بقعة وبقاع، صلاة ذات الرقاع بالكسر المفرد بالضم. هاي صلاة ذات الرقاع هي اللي ذكرها المصنف. قال وهي أنواع كثيرة تبلغ العشرة، أشهرها صلاة ذات الرقاع، فلذا لم يذكر غيرها أو لم يذكر غيرها ولا ها شروط أشار إليها المصنف بقوله. شروط الصلاة شنو؟ الشارح والمصنف ذكروا شروطا أربعة. الشرط الأول إن كان الافتراق فرقتين لابد أن يكون عدد المقاتلين المسلمين لابد أن يكون عددهم قابلا لأن يفترقوا فرقتين حتى يصلون صلاة الخوف المقصورة ركعتين، كل فرقة تصلي مع الإمام ركعة، لابد أن يفترقوا فرقتين، إما من ناحية العدد بحيث أن يكون عددهم كثير وكل قسم كل فرقة يمكن لوحدها أن تجابه العدو والفرقة الثانية تشتغل بالصلاة، أما إذا كان العدد قليل بحيث مجرد أن يفترقوا فرقتين العدو يغلب فلا يتحقق هذا الشرط. إذن الشرط هو إمكان أن يفترق المسلمون فرقتين، إما من حيث الكثرة كما هو الغالب أن العدد إذا كان كثير يمكن أن ينقسم إلى قسمين، وإما لا مو من حيث الكثرة، هم قلة لكن إذا أخذنا مثلا 50 مقاتلا هذا 50 لوحده يمكن أن يجابه العدو، المجموع هم 60، لكن 10 الآخرون 5 الآخرون لوحدهم أيضا يمكن أن يجابه، مالك الأسر وسلمان وغيره وغيره هذول وحدهم يمكن أن يجابه العدو، والآخرون الأول والثاني هذا على كثر يمكن أن بالمجموع يقولون أن الكثرة تأخذ أو تغلب الشجاعة. فإن كان الافتراق مرة إن كان الافتراق من ناحية الكثرة ومرة إن كان الافتراق من ناحية القوة والشجاعة والبسالة. قال أولا ومع إمكان الافتراق فرقتين، هذا رقم واحد، هذا الشرط الأول، مع إمكان الافتراق فرقتين لكثرة المسلمين. الإمكان ليش يمكن الافتراق؟ لكثرة المسلمين، هذا تعليل للإمكان، أو لقوتهم، لقوة المسلمين هم يمكن أن يفترقوا، صحيح عددهم قليل لكن قوتهم تمكنهم من أن يفترقوا فرقتين، كل فرقة لوحدها يمكن أن تجابه العدو بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة، حالة اشتغال الفرقة الأخرى بالصلاة، الآخرون من يصلون الفرقة الأخرى يمكن أن تجابه وتقابل العدو وإن لم يتساويا عددا، طبعا إذا كان الإمكان لأجل القوة لا لأجل الكثرة قد لا يتساوى، قد يكون 50 في قبال 10، فرقة 50 من عامة المقاتلين وفرقة 10 من مثلا القادة والزعماء القوم، قال وإن لم يتساويا عددا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو لابد أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة. الشرط الثاني حتى تصلى هاي الصلاة لابد أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة، يعني مو بالنسبة إلي بالنسبة لكم، يعني الآن أنتوا إذا لا سمح الله حاربتوني يمكن أن تؤدوا الصلاة باتجاه القبلة وماكو داعي لصلاة الخوف. يصلي المقاتل وهو يقاتل في حال القتال يمكن أن يصلي، أما إذا كان الأمر بالعكس بأن كان العدو في خلاف جهة القبلة بحيث المسلمون حينما يقاتلون العدو يكون اتجاههم خلاف القبلة، فحينئذ تجي النوبة إلى صلاة الخوف ونفترق فرقتين، يروحون جماعة يستدبرون العدو ويؤدون الصلاة. هذا الشرط الثاني، تسلون على خلاف القبلة، إما عكس القبلة تماما أو إلى أحد الجانبين، هذا هم خلاف القبلة. قال وكون العدو، هذا الشرط الثاني، وكون العدو في خلاف جهة القبلة، إما في دبرها، إما في دبر القبلة، العدو في دبر القبلة، بحيث شنو؟ بحيث أن المسلمون حينما يقاتلون يكون الاتجاه المسلمين إلى شنو؟ إلى عكس القبلة، فبعد ما يقدرون يصلون حال القتال لا بد أن يصلون صلاة الخوف أو عن جانبيها، بحيث لا يمكنهم القتال مصلين، حال كونهم مصلين، حال الصلاة لا يمكنهم القتال إلا بالانحراف عنها أو في جهتها مع وجود حائل يمنع من قتالهم، إما أن يكون مو في جهة القبلة أو لا في جهة القبلة ويمكن أن يصلوا مقاتلين لولا حائل بينهم وبين العدو يمنع من القتال في حال الصلاة، فحينئذ يضطرون إلى القتال من جانب آخر، يعني هو أكو حائل، لاحظوا هذا شنو معنى العبارة، يقول هو العدو في جهة القبلة، المسلمون متجهون حال القتال إلى جهة القبلة لكن ما يمكنهم يقاتلون، أكو موجود كاتر مثلا أو خندق محفور، بحيث يضطر المسلمون إلى مقاتلة العدو اللي صاير في جهة القبلة من الجانب الآخر حتى يحترزون عن الساتر أو عن الخندق، يقاتلون من جانب آخر، فترجع القضية وكأنما العدو مو في جهة القبلة، كأنما العدو خلاف جهة القبلة، يعني يرجع هذا الفرض إلى الفرض السابق. واضح هذا؟ قال هذا أو في جهتها معطوف على اليمن، معطوف على في خلاف، يعني معطوف على عبارة المصنف، معطوف على في خلاف القبلة، إما في خلاف القبلة العدو وإما لا باتجاه القبلة لكن شنو؟ أكو حائل، فإذا أكو حائل يقول حينئذ لابد أن يضطر المسلمون للقتال من جانب آخر، وبالتالي يرجع إلى أن العدو كأنما مو في جهة القبلة مع وجود حائل يمنع من قتالهم، يعني حال الصلاة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، الشرط الثالث واضح، هو الخوف. الخوف لابد أن يكون العدو صاحب قوة وبأس، بحيث المسلمون يخشون هذا العدو، فواضح حينئذ لا يتحقق الحكم إلا بتحقق موضوعه، لابد من وجود خوف حتى يتحقق موضوع صلاة الخوف، وهذا المصنف ما ذكره، الشارح ذكره، الشارح نبه عليه لأن يدري أن بعض الإخوان أمس ما نايم فالآن شوية قاعد ينعس، فنبه الشارح حتى ننتفل، ولو واضح هذا الشرط بس نبه الشارح على ذلك. قال واشتراط ثالث، واشترط ثالث، ما ذكر المصنف، الشارح نبه عليه، قال واشترط ثالث، واشترط شرط ثالث، وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة، فلو أمن صلوا بغير تغيير يذكر. إذا أمنوا الخوف يصلون صلاة طبيعية من دون تغيير، مو بالكيفية اللي راح نجي نتحدث عنها، يصلي الفرقة الأولى مع الإمام ركعة ثم يتمون الصلاة بسرعة وينصرفوا للعدو، ثم تأتي الفرقة الثانية تلتحق بالإمام بالركعة الثانية، لا أصلا ما نحتاج إلى هذا، يصلون صلاة طبيعية. قال فلو أمن أو أمن، يعني العدو صلوا بغير تغيير يذكر هنا. زين، ليشترك إذا هذا الشرط ليشترك المصنف يقول وترك المصنف اختصارا وإشعارا به من الخوف. يقول هذا واضح حينما قيدنا احنا صلاة الخوف، بعد انت تعلم ويظهر إليك هذا اللفظ يؤذن باشتراط هذا الشرط. ورابع وشرط الرابع، شرط الرابع، الشرط الرابع في صلاة هذه الكيفية صلاة ذات الرقاع، الشرط الرابع هو أن لا نحتاج إلى أكثر من فرقتين، لا نحتاج إلى الانقسام أكثر من فرقتين. هذا وين نحتاجه؟ نحتاجه في صلاة المغرب، في صلاة المغرب نحتاج هذا. ليش؟ لأن صلاة المغرب ثلاث ركع، فنحتاج إلى الانقسام إلى ثلاث فرق. أما إذا احتجنا إلى الانقسام إلى ثلاثة فرق بعد لا تقع صلاة ذات الرقاع، تجي صلاة أخرى غير صلاة ذات الرقاع. صلاة ذات الرقاع هاي اللي كيفية اللي بيناها، قلنا ينقسم الجيش إلى فرقتين، يصلي الفرقة الأولى ركعة مع الإمام، ويصلي الفرقة الثانية ركعة ثانية مع الإمام. أما إذا كانت الصلاة ثلاثية فنحتاج حينئذ إلى الانقسام ثلاثة أقسام، فلا تكون الصلاة صلاة ذات رقاع، تكون صلاة أخرى. قال ورابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين لاختصاص هذه الكيفية بإدراك كل فرقة ركعة، ويمكن الغناء عنه في المغرب. هذا الشرط نستغني عنه في صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب هي ثلاث ركع، فبعد ما نحتاج إلى اشتراط عدم الحاجة إلى أكثر من فرقتين. حتى إذا احتجنا إلى الانقسام ثلاث فرق يمكن أن تؤدى صلاة المغرب. هذا الشرط الرابع. زين، الآن فرغنا من البحث الثاني من شرائط الصلاة ذات الرقاع. المصنف يلا بين الكيفية، يقول قبل لا أبين الكيفية خلي أبين وجه تسمية ذات الرقاع. ليش سميت بذات الرقاع؟ هذا البحث الثالث. يقول سميت بذات الرقاع، يقول لأن المكان الواقعة وقعت في مكان على سطح جبل، هذا الجبل بأشبه بالخطوط، جدد علامات خطوط حمراء وصفراء وبيضاء ملونة، بعض الجبال ما ملونة، بعض الجبال طبيعتها مختلفة متغيرة بها ألوان. فهذا الجبل الذي وقعت الواقعة إلى جنبه هو بجدد بعلامات مخطط، كيف أن الورقة مخططة، كيف أن الرقاع مخطط، هذا الجبل أيضا مخطط بألوان مختلفة، فسميت الصلاة بذات الرقاع نسبة إلى الرقاع اللي هو يشبه هذا الجبل. هذا الوجه الأول. قال ومع اجتماع الشروط يصلون صلاة ذات الرقاع سميت بذلك، راح يذكر خمسة وجوه. الوجه الأول لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد، جدد يعني علامات، حمر علامات، حمر وصفر وسود كالرقاع، شلون الرقاع ملونة كذلك هذا الجبل ملون. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، إنما سمي ذات الرقاع لأن الصحابة كانوا حفاة والجو حار، الأرض حارة، فاضطروا إلى شد أقدامهم بالرقاع، خلوا بعض الرقاع والخرق في أقدامهم تحاشيا من شدة حر الأرض، فسميت الصلاة بصلاة ذات الرقاع. هذا يوقف يصلي أو يوقف يمشي قاتل يتحاشى عن حرارة الأرض يخلي رقاع أو خرق في أقدامه حتى يتحاشى. قال: أو لأن الصحابة كانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من جلود وخرق لشدة الحر. هذا وجه ثاني. وجه ثالث يقول: لا، الألوية يعني جميع لواء، هذا اللواء العلم أو الراية كانت من الرقاع فسميت بالصلاة بذات الرقاع، أو لأن الرقاع كان في ألويتهم. الوجه الرابع غير الوجه الثاني، يقول: لا، يقول القوم يمرون حفاة فتشققت أرجلهم فشدوها ولفوا الجراحات بالرقاع. هذا غير الوجه الأول. الوجه الأول لا، هم احترازين، قبل أن تتشقق الأرجل لأجل الخوف من الحر شدوا أرجلهم برقاع وبخرق. هذا لا، بعد أن هم ابتداء ما لفوا أرجلهم وأقدامهم بالرقاع والخرق، لا، حينما تشققت وسميت بذات الرقاع، أو لأن بل أو لمرور قوم به حفاة فتشققت أرجلهم فكانوا يلفون عليها الخرق، أو لأن ذات الرقاع اسم لشجرة كانت قريبة من موضع الواقعة. هاي الواقعة وقعت في مكان في شجرة، هاي الشجرة اسمها ذات الرقاع فنسبت الصلاة للشجرة. قال: أو لأن اسم شجرة كانت في موضع الغزوة وهي على ثلاثة أميال، يعني الغزوة كانت على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أروما، وقيل موضع من نجد، وهي أرض غطفان، غطفان بن سعد بن قيس، يعني أرض لآل غطفان. نجد هي أرض لآل غطفان، يعني قيل أن الغزوة كانت على ثلاثة أميال من المدينة، وقيل في موضع من نجد وهي أرض غطفان. بأن يصلي، استفرغنا من كل هذا الكلام، تعال إلى الكيفية. شنو كيفية الصلاة ذات الرقاع؟ هاي الكيفية اللي بيناها واردة في بعض الروايات، خلي نقرأ الرواية حتى نقرأ الكيفية على نحو السرعة. قال: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف. هذا هاي الرواية كأنما تؤيد الوجه اللي ذكر الشجرة، قال لأن الغزوة وقعت في موضع قريب من شجرة اسمها ذات الرقاع فسميت نفس الغزوة غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع نسبة إلى الشجرة. قال: في غزوة ذات الرقاع، كأنما يؤيد هذا الوجه. صلاة الخوف، ففرق أصحابه فرقتين، أقام فرقة بأزاء العدو، فرقة مشتغلون بمقابلة العدو، وفرقة خلفه تصلي خلفه، فكبر وكبروا، فقرأ وأنصتوا، فركع وركعوا، وسجد وسجدوا، أتموا مع الإمام شنو؟ ركعة. بعد ذلك يقومون يصلون ركعة خفيفة مو ويا الإمام، والإمام يطيل في قراءة الركعة الثانية. شوف ايش يقرأ، البقرة، آل عمران، إلى أن يكملون دول الركعة الثانية وينصرفون لمواجهة العدو، ثم تأتي الفرقة الثانية تلتحق بالإمام بركعته الثانية وركعتهم الأولى. ثم شو يسوون؟ ما يسوون مثل ما احنا نسوي، يسلم الإمام وينفردون، لا، يكملون ركعة مع الإمام، الإمام يقعد يتشهد ويسلم، هم يقومون يصلون ركعة خفيفة ويسلمون مع سلام الإمام. فالإمام يبتدئ بقوم وينتهي بقوم، فمجموع صلاة الإمام تصير ركعتين، لكن المأمومين يصلون أربع ركع مع الإمام. قال: ثم استتم رسول الله صلى الله عليه وآله قائما فصلوا لأنفسهم ركعة، قاموا ذول الفرقة الأولى صلوا ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض. ليش؟ لأن يختلفون، بعضهم أسرع من البعض الآخر، فناس تسلم ناس بعضهم يشهدون، فيسلمون بعضهم على البعض. ثم خرجوا إلى أصحابهم وأقاموا بإزاء العدو، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم، فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة وسلم بعضهم على بعض. هاي الكيفية. أكو روايات أخرى بيّنت نفس الكيفية لكن ببعض التفاصيل، إحنا ما نطيل الكلام بقراءة الروايات، نقرأ هذا اللي ذكر المصنف. قال بأن يصلي الإمام بفرقة ركعة في مكان، طبعا هم كون يبتعدون عن العدو، في مكان لا يبلغهم سهام العدو، يعني خارج المدى، خارج مدى السهام، ينفردون بعد قيامه، ثم يتمون ركعة أخرى مخففة، مخففة يتركون السورة، يتركون المستحبات، يأتون فقط بالواجبات. السورة كما ربما قرأنا السورة واجبة لكن تسقط لأدنى ضرورة، ولو ضرورة عرفية، فما بالك بالخوف من العدو فتسقط السورة. ركعة أخرى مخففة ويسلمون ويأخذون موقف الفرقة المقاتلة، ثم تأتي الفرقة الأخرى والإمام في قراءة الثانية، فيصلي بهم ركعة إلى أن يرفعوا يعني رؤوسهم من سجود الثانية، فينفردون ويتمون صلاتهم، ثم ينتظرون الإمام حتى يتموا ويسلم بهم، وإنما حكمنا بانفرادهم. من ذولا حكمنا بانفرادهم؟ هاي الفرقة الثانية، قال ينفردون ويرجعون ويسلمون مع الإمام، يعني مو ينفردون بالمرة ولا ويصلون يعني على رسلهم يصلون كيفهم، لا ينفردون والإمام ينتظر المأمومين يكملون الصلاة ويكون سلام مع سلامهم، ويسلمون ثم ينتظر الإمام حتى يتموا ويسلم بهم. يعني شنو؟ يعني هم مأمومين، يعني بعضهم ما أقول مأمومين لكن يسلمون معه، هو عبر انفراد. زين، ليش تقول انفراد يا أيها الشارح مع أن عبارة المصنف ما فيها انفراد، بل بالعكس قد تدل على الائتمام. ليش؟ لأن هو قال يسلم بهم يعني لا زالوا مأمومين. يقول أنا إنما قلت انفراد، انفراد لأن هاي الكيفية، كيفية أن يصلي الإمام ركعة بالمأموم، يعني ركعته الثانية تكون ركعة المأموم الأولى، ثم يجلس ويتشهد، يقوم المأموم ويقرأ لنفسه ويركع ويسجد، يقول هذا كله خلاف مفهوم الائتمام أصلا. ائتم زيد بعمر، اقتدى زيد بعمر، يعني تابع زيد عمرا في الحركات، أما أن يتقدم ويتخلف الإمام هذا خلاف الإمام. هذا اللي احنا نسوي ويا أئمتنا، نتقدم على أئمتنا ونقول كون الإمام هيك يتصرف ولابد للمرجع هيك يتصرف، هذا مو ائتمام، هذا هو أن يجعل الإنسان نفسه إماما ويجعل الإمام أو المرجع مأموما. ولذلك يقولون بصلاة الجماعة كما راح نقرأ، يقول يجب المتابعة في الأفعال. نعم بالأقوال يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، أما أن يتقدم بالأفعال هذا خلاف مفهوم الإمامة أصلا، مو إمام ولا مأموم، أن يتقدم عليه يركع قبله يسجد قبله هذا خلاف مفهوم الإمام. فالشارح يقول هذا الذي يحصل من الفرقة الثانية، يقومون يصلوا ركعة ثانية بكامل أجزاء الركعة وبكامل أركانها، قراءة وركوع وسجود، هذا خلاف الائتمام. فالروايات وعبارة المصنف وإن عبرت يسلم بهم، لكن الفرقة الثانية لابد أن تنفرد، تنوي الانفراد لكن تلتحق بالسلام تعبدا، لأن الرواية قالت يسلم بهم فيسلمون معا تعبدا لكن مو ائتمام. قال وإنما حكمنا بانفرادهم، انفراد الفرقة الثانية، مع أن العبارة لا تقتضي، عبارة المصنف لا تقتضي، بل بالعكس، مو لا تقتضي، بل ربما تقتضي خلافه، بل ربما دل كلامه بهم على بقاء القدوة وبقاء الائتمام. عبارة المصنف مو فقط لا تقتضي الانفراد، بل قد يتوهم أن عبارة المصنف تقتضي الائتمام وبقاء الاقتداء، لأن هو قال ويسلم بهم. ليش؟ يقول متابعة للمصنف، المصنف في بقية كتبه قال انفراد، قال تبعا للمصنف حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم، وظاهر الأصحاب وبه صرح كثير منهم بقاء القدوة. هذا اللي احنا قلنا يبقى الاقتداء، لكن الشارح يقول ويتفرع عليه تحمل الإمامة وهامهم على القول به. هسه شنو الفرق؟ احنا بحال الحرب، وين وين الاهتمام والاقتداء؟ شنو الثمرة؟ يقول لا، اكو ثمرة. اذا قلنا اقتداء يعني تترتب احكام الجماعة لا شك ولا سهو، اما اذا قلنا انفراد تترتب احكام الصلاة الفرادة. قال ويتفرع عليه تحمل الإمام أوهامهم على القول به، وما اختاره المصنف لا يخلو من قوة. اللي اختار المصنف وهو الانفراد خلافا للكثير اللي صرح به المصنف في بقية كتبه لا يخلو من قوة. ليش لا يخلو من قوة؟ لما قلنا، قلنا هذا أن يقوم الفرقة الثانية ويصلون ركعة ثانية لوحدهم هذا خلاف مفهوم الاقتداء والائتمام، فلا بد من الانفراد، لا بد من الانفراد، وإن دلت الروايات على أن يكون السلام معا يعني مع المأمومين، لكن هذا نلتزم به تعبدا، لا يعني بقاء الاقتداء والائتمام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. الدرس إن شاء الله يوم السبت.